Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathiran. Amma ba'd. Qala al-imam al-Bukhari rahimahullah: باب ما يعطى في الرقية على أحياء العرب بفاتحة الكتاب. وقال ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم: أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. وقال الشعبي: لا يشترط المعلم إلا أن يعطى شيئا فليقبله. وقال الحكم: لم أسمع أحدا كره أجر المعلم. وأعطى الحسن دراهم عشرة ولم ير ابن سيرين بأجر القسام بأسا. وقال: كان يقال السحت الرشوة في الحكم، وكانوا يعطون على الخرص. قال: حدثنا أبو النعمان قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن أبي المتوكل عن أبي سعيد رضي الله عنه، كلهم مذكورون بالكنى. مسلسل بالكنى. فمن هو أبو النعمان؟ محمد ابن الفضل السدوسي المرقب ملقب بعارم. ومن هو أبو عوانة؟ ها؟ وضاح بن عبد الله اليشكري. ومن أبو بشر؟ جعفر بن أبي وحشية. وأبوه أبو وحشية اسمه ماذا؟ إياس، جعفر ابن إياس اليشكري. وأبو المتوكل من هو؟ علي بن داود. أبو المتوكل الناجي، نعم، أبو المتوكل الناجي علي بن داود. وأبو سعيد من هو؟ لا، أبو سعيد الخدري ما اسمه؟ ها أنت، ها ها ها، مالك بن سنان، خطفت الأخير. ها ها، مالك بن أنس، سعد بن مالك بن سنان. سعد بن مالك، أبو سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان. قال عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: انطلق نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافروها حتى نزلوا على حي من أحياء العرب فاستضافوهم، فأبوا أن يضيفوهم، فلدغ سيد ذلك الحي، فسعوا له بكل شيء لا ينفعه شيء. فقال بعضهم: لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلوا لعله أن يكون عند بعضهم شيء، فأتوهم فقالوا: يا أيها الرهط، إن سيدنا لدغ وسعينا له بكل شيء لا ينفعه، فهل عند أحد منكم من شيء؟ فقال بعضهم: نعم والله إني لأرقي. ولكن والله لقد استضفناكم فلم تضيفونا، فما أنا براق لكم حتى تجعلوا لنا جعلا. فصالحوهم على قطيع من الغنم. قال: فانطلق يتفل عليه ويقرأ الحمد لله رب العالمين، فكأنما نشط من عقال. فانطلق يمشي وما به قلبه، قال: فأوفوهم جعلهم الذي صالحوهم عليه. فقال بعضهم: اقسموا. فقال الذي رقى: لا تفعلوا حتى نأتي النبي صلى الله عليه وسلم فنذكر له الذي كان، فننظر ما يأمرنا. فقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له، فقال: وما يدريك أنها رقية؟ ثم قال: قد أصبتم، اقسموا واضربوا لي معكم سهما. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو عبد الله وقال شعبة: حدثنا أبو بشر، سمعت أبا المتوكل بهذا. هذا الباب فيما يعطى في الرقية، ثم ذكر ضمن الباب مسائل تتعلق بهذه المسألة، وهي أخذ الأجرة أو العطية على التعليم. أما الرقية فقد أقر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة، على جواز أخذ أجرة، قد يقول قائل كما قال بعض أهل العلم: إنما أذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم وأقرهم لأنهم أخذوا ضيافتهم، فأولئك القوم لم يضيفوهم، فهذا الذي أخذوه ضيافة لهم لا لأجل الرقية. والجواب عن هذا أن هذا يبين رواية أخرى، لما قال بعضهم كما في حديث ابن عباس الذي علقه البخاري هنا: أخذتم أجرا على كتاب الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. وأيضا هذا القطيع من الغنم هو أكثر من ضيافتهم، فهم كما جاء في بعض الروايات 30 رجلا، كذا جاء في بعض الروايات، وإلا فهذه الرواية التي في الصحيح تبين أنهم دون العشرة. يا أيها الرهط لو أتيتم هؤلاء الرهط، والرهط ما دون العشرة، ولا يكون ضيافة هذا القدر من الناس قطيع من الغنم، ربما تكفيهم الشاة الواحدة والشاتان. فتبين بهذا أن ما أخذوه مقابل الرقية، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على ذلك. ولا يشكل على هذا ما جاء في أحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذم أناسا يتأكلون بالقرآن، أو قال يتعجلون أجره ولا يتأجلونه. هذا في حق من أخذ أجرا على مجرد القراءة والتلاوة، فهذا المذموم. فإن أخذ الأجرة على القرآن نوعان. النوع الأول ما كان فيه نفع متعدي، فتكون الأجرة ليست مقابل التلاوة ولكن باعتبار ما حصل من النفع. كان يأخذ أجرة على التعليم أو على الرقية مما فيه نفع متعدي، فهذا جائز وقد أقره النبي صلى الله عليه وسلم، بل قد نقل في جوازه الإجماع لهذه الأدلة الصريحة. والثاني أن يأخذ أجرا لمجرد التلاوة دون نفع متعدي، كمن يستأجر للتلاوة في المآتم يأتي يتلو فقط، أو من يستأجر للتلاوة في المحافل، أو من يأتي يتلو القرآن ويقرأ به لأجل كسب وأرباح وجوائز على تلاوته، فيتخذ القرآن سبيلا للتأكل به وللاكتساب به، فهذا هو المحرم وهو المذموم الذي جاء ذمه في الأحاديث. وأما ما كان له نفع متعد للغير فإذا أخذ مقابل نفعه فهذا جائز، مع أنه لو فعل ذلك واحتسب أجره عند الله فهو أفضل، كأن يعلم محتسبا للأجر. أو يرقي محتسبا للأجر، فهذا أجره أعظم. والشاهد من هذا الباب في كتاب الإجارة ظاهر، ما يعطى في الرقية على أحياء العرب بفاتحة الكتاب. والبخاري لما قيد على أحياء العرب ليس معنى أن غير العرب لا يجوز الأخذ منهم، إنما ترجم على ما جاء في الحديث كما بينه الحافظ، ولا لا يفهم من أن تقييد على أحياء العرب أن غير أحياء العرب لا يجوز. وقد شرح الحافظ رحمه الله هذا الحديث مع هذه الآثار والباب بشرح واسع وفوائد كثيرة لمن أحب مراجعتها. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.